وقد توعد الله على الأمن، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن اقتصر على أدلة الخوف فقد يجره إلى اليأس، وقد توعد الله على اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا لا بد أن يجمع بينهما. ذكر بعض العلماء أن الله تعالى أمرنا بالمحبة وبالخوف وبالرجاء، وأن نجمع بينهما. ولكن الأدلة على الخوف والرجاء أكثر، قد ذكرنا وقد مر بنا أدلة كثيرة. أما الأدلة على المحبة فمثل قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أنهم يحبون الله حبا شديدا. ومثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أمر الله تعالى بأن يمتحن الذين يدعون أنهم يحبون الله بهذا الأمر وهو الاتباع. ومثل قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، دل على أن المؤمنين يحبون الله محبة شديدة. ومثل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، فدل على أن الواجب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هذه الأصناف الثمانية. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والأدلة كثيرة على وجوب محبة العبد لربه. قد ذكر العلماء أنه يجب على المسلم الجمع بين الثلاثة، بين المحبة والخوف والرجاء. وضربوا لها مثالا بجناحي الطائر ورأسه، فقالوا: المحبة مثل رأس الطير، والجناحان هما الخوف والرجاء. معلوم أنه إذا قطع أحد جناحي الطائر اختل طيرانه، وإذا قطع رأسه مات. فهو مع أحد الأمرين، الخوف أو الرجاء، فيه بقية حياة، ولكنه يختل انتفاعه. وأما إذا قطع رأسه فإنه يموت. ذكر بعض العلماء حديثا أن الله تعالى يحضر ثلاثة من عباده فيسألهم، فأحدهم يقول: إني سمعت ذكر العذاب وذكر النار وذكر الغضب وذكر شدة العذاب في الآخرة، فعملت ما عملت من الأعمال هربا من هذا العذاب وخوفا من آثار هذا الغضب، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري حتى أنجو من ذلك العذاب الذي قد سمعت أدلته، وحتى أسلم منه فإن من دخله فهو في أشد العذاب، فهذا عبد الله خوفا من ناره وخوفا من عذابه، فيقول الله قد أجرتك من عذابي وأنجيتك منه وقد أبحتك كرامتي وجنتي. أما الثاني فيسأله لماذا عبدت الله أو لماذا أتيت بهذه العبادة، فيقول يا ربي سمعت ذكر الجنة وما فيها من السرور والحبور وما فيها من النعيم المقيم وما فيها من الثواب الجزيل والأجر الكريم، وسمعت ذكر أنهارها وغرفها وأشجارها وثمارها وحورها وقصورها، فحملني ذلك على أن أتعبد بهذه العبادة شوقا إليها ومحبة لها ورجاء أن أحصل عليها، فأنا تعبدت لأجل أن أحصل على هذا الثواب العظيم. فيقول الله تعالى هذه جنتي فادخلها وقد أنجيتك من عذابي. أما الثالث فإنه يسأله لماذا عبدت الله، فيقول يا ربي عرفت فضلك وإنعامك علي وسمعت بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وسمعت ما أنعمت به وأسبلت من الخيرات، وكذلك أيضا عرفت مما سمعته عظمتك وجلالك وكبرياءك وعزتك وقوتك وتمام قدرتك وحلمك وعفوك، فعبدتك حبا لك ورغبة فيك ومحبة في ثوابك، فأنا بالأشواق إلى أن أراك. فهذا يقول الله في ثوابه ها أنا ذا فانظر إلي، ثم يدخلهم جميعا دار كرامته. لا شك أنه لا بد من الثلاثة، لا بد أن تعبد الله بالخوف وبالرجاء وبالمحبة، وكلها مما فرض على الإنسان. فالعبادة بالرجاء تحمله على كثرة الأعمال الصالحة التي تؤهله لأن يحظى بالثواب، والعبادة بالخوف تحمله على البعد عن الآثام وعن الإجرام وعن اقتراف المحرمات والهرب من أسباب عذاب الله تعالى. والعبادة بالمحبة تحمله على تعظيم ربه وذكره وشكره وكثرة الثناء عليه وكثرة عبادته ودعائه والتضرع إليه والتواضع له، وعلى تعظيمه وإجلاله وتكبيره وتقديسه، كلها لا بد منها. فإذا جمع العبد بينها فإنه من أهل النجاة، ومن نقص منها شيئا نقص حظه من العبادة. والآن نقرأ في الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفيع فقال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوكث وينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجن كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم أخذ حذيفة حصا فدحرجه على ساقه قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان وكان رجل أمين حتى يقال للرجل ما أجلده وأعقله وأظرفه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردن على إسلامه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه على ساعيه. فأما اليوم فما كنت ليبايع منك إلا فلانا وفلانا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن المغيرة بن معيقب عن سليمان بن عمرو عبيد العتواري أحد بني ليث وكان في حجر أبي سعيد الخدري قال شهدت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ليخرجونهم منها ثم يتحنن الله عز وجل برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذرة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال رأى حجر بن عدي بن له يتهاون بالوضوء فقال هات الصحيفة هذا ما حدثنا هذا ما حدثنا على أن الوضوء نصف الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عمير بن قميم عن خيان غلام لحجر الكندي أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ فقال يا غلام ناولني الصحيفة من الكوة سمعت علي بن أبي طالب يقول الوضوء نصف للوضوء نصف الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع الحماد بن نجيح أخبرنا الميمون أخبرنا الميموني قال حدثنا قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع الحماد بن نجيح قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فعلم فيعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حدثنا علي أن الطهور شطر الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا يصنع شيئا من زي العجم فقال ليتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد ابن أسعد بن زرارة عن عمي يحيى وأثنى عليه خيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا بها من غير عذر طبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء أخرى حتى يكون قلبه لون الشاة الربداء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد بن هشام قال حدثنا محمد عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبي قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عفوا عن عبد الله بن عامر بن هند الجملي قال كان علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه يقول إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب كلما ازداد الإيمان زاد البياض فإذا استكمل الإيمان بيض القلب وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب كلما ازداد النفاق ازداد السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله وأيم الله وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال قال ابن عباس من ترك الجمعة أربع جمع ولم يقل روح جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سعيد يعني ابن عبد الرحمن عن محمد قال عبد الله بن عتيق ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال محمد فظننته أنه أخذها من هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك أربع جمع من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير وابن مهدي عن زهير عن أوسيد قال ابن مهدي بن قال ابن مهدي بن أبي أوسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر قال ابن مهدي من غير ضرورة طبع على قلبه. قال ابن مهدي طبع الله على قلبه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر قال ابن أبي مليكة بن فادان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا نصر بن المثنى الأشعري قال كنت مع ميمون يوما فمر بجويرية وهي تضرب بدف وتقول وهل على من وهل علي من قول قلته من كبير. فقال ميمون أترون إيمان هذه مثل إيمان مريم ابنة عمران صلى الله عليها والخيبة لمن قال إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. حدثنا الميموني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال قرأت على معقل بن عبد الله العبسي قال رأيت عند ميمون بن ماران رجلا من بني أسد أعمى مجذوما والذباب يقع عليه ثم يقع على ميمون فقال لميمون اقرأ لنا سورة وفسرها يا أبا أيوب فقرأ إذا الشمس كورت حتى بلغ إنه لقول رسول كريم مطاع ثم أمين. قال ذلكم جبريل عليه السلام خيبة لمن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن عمر ويأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم يقرؤون القرآن ليس فيهم مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن حذيفة قال إن الرجل ليصبح بصيرا ويمسي ما ينظر بشفرة ما ينظر بشفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عمارة قال حدثنا أبو عمارة قال قال حذيفة إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي وما ينظر بشفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا موسى بن علي عن أبي هريرة قال ما أحب أن أخلف كافرا ولا أصبح كافرا ولا أمسي كافرا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن عتاب بن جبير يحدث عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعد الناس حمقى في دينهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عبد الرحمن عن سفيان بمعنى واحد عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار قال ثلاث من جمعهن جمع الإيمان الإنصاف من نفسه والإنفاق من الإقتار وبذر السلام للعالم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سال بن معاذ عن أنس الجعاني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجد ضعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو ويلان قال حدثنا قتادة عن أنس قال ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال بلغني أن الرجل إذا رأى بشيء من عملي أحبط الله عز وجل ما كان قبل ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال أنبانا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر قال فقال ما هذه قال من الواخنة قال فقال أما إنها لن تزيدك إلا وهنا ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير ملة الفطرة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن حذيفة دخل على رجل يعوده فرآه قد جعل في عضده خيطا قد رقي فيه قال فقال ما هذا قال من الحمى فقام غضبان وقال لو مت ما صليت عليك قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن شعبة عن محمد بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أشياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغير وجوه الناس لذلك فقال لأن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود ما تساوي درهمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى عن حويان أن أبا عمرة مولى زيد بن خالد أخبره أنه سمع زيد بن خالد الجواني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي يوم خيبر وأنهم ذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود والله إن يساوي درهمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد عن ابن راشد عن الحسن قال قيل لسمرة أن ابنك لم ينم الليلة بشما قيل بشما قال لو مات لم أصل عليه.
في هذه الأحاديث والآثار كما سمعنا منها ما يتعلق بالإيمان وكماله ونقصه ومنها ما يتعلق بتفاوت الناس في قوة الإيمان وضعفه ومنها ما فيه وعيد على بعض المعاصي ومنها ما فيه دليل على تفاوت الإيمان في القلوب ومنها ما يدل على أصل الإيمان وتفاوته وتأثيره. فمثلا في الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الجذر هو الأصل يعني في أصل القلب. يقول ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة دليل على أن أصل الإيمان هو الأمانة التي نزلت في القلوب. ثم بعد ذلك لما نزلت الأحكام تعلموا ما تيسر منها تعلموا من الأحكام وتعلموا من السنة وتعلموا من القرآن. وقد ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. ففي هذا الحديث يقول ثم حدثنا عن نزع الأمانة أو عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت وفي رواية مثل المجل. المجل والوقت أثر شيء في الجسد. فالمجل هو أن الإنسان إذا كان يشتغل ويحمل كثيرا حجارة أو شيئا ثقيلا فإنه يؤثر في يديه يقال مجلت يداه من كثرة الشغل يعني ظهر فيها شيء من التأثر البياض أو الانتفاخ. والوقت هو أثر الماء الحار إذا وقع على الجسد فإنه ينتفخ قليلا وكذلك يرم كثيرا قليلا أو كثيرا، فذكر أن أثرها يبقى يسيرا مثل هذا المجل أو مثل هذا الوقت، ثم بعد ذلك تضمحل الأمانة من قلبه. يقول: فيصبح الناس يتبايعون ليس فيهم أمين، حتى يقال إنه ابني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أحزمه وما أحذقه، وليس في قلبه حبة من خردل من إيمان. وهذا هو الشاهد، وهو أن الإيمان يكون في القلب، وأنه يتفاوت. يقول حذيفة في هذا الحديث: لقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما ليردنه علي إيمانه، وإن كان يهوديا أو ذميا ليردنه علي ساريه، يعني كفيله. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فالشاهد أنه أخبر أنه قد يأتي زمان يقل فيه الإيمان، فلا يكون في القلب إلا أثر يسير. وهذا دليل على تفاوت المؤمنين في درجات الإيمان. كذلك أيضا مر بنا أحاديث تتعلق بالشفاعة، وفيها أن الله تعالى يقول للشافعين: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان، أو مثقال دينار من إيمان. وهذا أيضا دليل على أن الإيمان يتفاوت في القلوب. ورد في بعض الآثار: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الخليقة كلهم لرجح بهم. ورد في حديث: إن من الناس من يكون الإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. فإذا هناك من يكون الإيمان في قلبه ضعيف بمنزلة دينار أو بمنزلة حبة خردل أو بمنزلة ذرة، وهناك من يكون أكثر إيمانا وأرسخ. فهذا دليل على تفاوت الإيمان في القلوب. ومن الأدلة عليه أيضا الحديث الذي مر بنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. اقتصر المؤلف على أول هذا الحديث، وقد يمر بنا في الأربعين النووية إن شاء الله بكماله. وفسر الطهور بأنه الطهارة من الحدث، وفسر الطهور أو الطهور بأنه تطهير الأعمال، يعني تنقيتها من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، فإذا طهرها فإنه يكون بذلك مؤمنا، أي قد أحرز نصف الإيمان، فالأعمال بعد ذلك تكمل النصف الثاني. وقد مر بنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. دليل على أن الإيمان يتبعض، وأن هناك ما يكون نصفه وهناك ما يكون ثلثه أو ربعه أو جزءا منه، وما يكون كاملا من الإيمان. ومن الأدلة التي تدل على الوعيد التي فيها وعيد على نوع من المعاصي الآية التي سمعنا وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وما ذكر من الأثر الذي يقول ليتق الله أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. كيف يكون ذلك؟ لا شك أنه إذا تولاهم وأحبهم كحب المؤمنين وقربهم فإنه يكون بذلك قد جعل مع الله تعالى من يحب فيه من أعدائه، يعني أحب أعداء الله الذين يبغضهم الله الذين يبغضون الإيمان وأهله، فيكون بذلك ناقص الإيمان أو مضمحل الإيمان يحكم بأنه مثلهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فيتق الله أحدكم أن يكون يهودي، أن يقال أنت يهودي أو أنت نصراني، إذا والاهم وأحبهم وقربهم هذا هو مدلول هذا الأثر. كذلك هذا دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان أو تقضي عليه وتنسخه. وكذلك الأحاديث التي مرت بنا في ترك الجمعة، وقد تقدمت أحاديث تدل على كفر ترك الصلاة مطلقا، وهذه الأحاديث تخص يوم الجمعة، تخص صلاة الجمعة، أن من ترك ثلاث جمع، وفي رواية أربع جمع، وفي رواية متتابعة متوالية تهاونا من غير عذر تخلف عن الجمعة وهو قريب قادر على أن يأتي إلى الجمعة، وهو الذي ليس بينه وبين المسجد الجامع أكثر من ساعة ونصف، أي من مسيرة ساعة ونصف على الأقدام، إذا لم يكن عنده ما يحمله فإنه يطمع الله تعالى على قلبه، من تركها تهاونا طبع الله على قلبه. ذكروا أن الجمعة تجب على من بينه وبين المسجد فرسخ، والفرسخ مسيرة ساعة ونصف على الأقدام، فمعناه أنه إذا كان في إمكانه أن يأتي إلى المسجد الجامع في ساعة ونصف إذا لم يجد مركبا فإن عليه أن يأتي إليه من مسيرة ساعة ونصف، فإذا أخل بذلك وترك الجمعة وهو في هذه الحالة فإنه يعتبر داخلا في هذا الوعيد، أي يطبع الله تعالى على قلبه والعياذ بالله. من طبع الله على قلبه صار قلبه قلب كافر. فلا شك أن تأثير هذه المعاصي على القلب أنها تنزع الإيمان منه حتى لا يبقى فيه أثر. قد ذكر الله الطبع لليهود، قال تعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وكذلك في الكفار ذكر عنهم الختم، ختم الله على قلوبهم، فالطبع والختم والإقفال والقسوة ونحو ذلك أمراض معنوية تعتري القلوب، فمن أسبابها ترك الصلوات وترك الجمع والجماعات، ومثلها بقية الذنوب. في الأثر الذي مر بنا يقول إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع فصقل قلبه، فإن عاد عادت حتى تعلو قلبه، وذلك هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شبه هذه الذنوب بالسواد الذي يعتري القلب، فتكون هذه السيئة نكتة سوداء هنا، ثم تأتي سيئة أخرى فتنضم إليها فتكبر فتعظم النقطة السوداء، ثم الثالثة كذلك، وما تزال السيئات والمعاصي عليه حتى يغطين قلبه وحتى يسود قلبه فيكون مسودا. وفي حديث آخر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن القلوب أربعة، والشاهد منها أنه ذكر قلب المنافق أنه أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لا شك أن هذا دليل على أن الذنوب تؤثر في الإيمان، فتنسخ منه وتمحو منه شيئا فشيئا. وأخبر في أثر مر بنا أنه أن الإيمان يبدأ مثل النقطة أو مثل اللمضة البيضاء في القلب، ثم تأتي حسنة أخرى فتنضم إليها فتكون بياضا في القلب حتى تكثر الحسنات فيبيض قلبه ويصير كالسراج، نوره يستضيء أبيض صافي. وأما النفاق فإن أوله نقطة سوداء في القلب، ثم تنضم إليها سيئة أخرى فتكبر هذه اللمضة، ثم سيئة أخرى حتى تغشو القلب كله، فلا يكون فيه محل للنور فيكون أسود كله. أما ما ذكره من قوله إنكم لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض وعن قلب المنافق لوجدتموه أسود، فالصحيح أن هذا بياض معنوي وسواد معنوي، ولكن قد يكشفه الله تعالى لبعض من نور الله قلبه فيعرف أن هذا القلب قلب لين قلب المؤمن، وأن فيه نور الإيمان، وأن هذا القلب قلب قاسي وهو قلب المنافق، وأن فيه ظلمة النفاق وأثره. لا شك أن هذا دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان فتأخذ منه شيئا فشيئا إلى أن يضمحل أثره من القلب، وهو دليل أيضا على تفاوت المؤمنين في الإيمان وتفاوتهم في قوته وفي ضعفه. معلوم أن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض في قوة الإيمان، فالملائكة إيمانهم قوي، وذلك لأنهم آمنوا عن قناعة وأنهم عرفوا ربهم سبحانه بأسمائه وبصفاته، فخلقهم الله تعالى لعبادته. قال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني الملائكة. فأخبر بأنهم يسبحون له بالليل والنهار وبأنهم لا يفترون، يعني لا يسأمون ولا يملون من العبادة. إذن فكيف يكون إيمانهم مثل إيمان الفسقة؟ كما في الأثر الذي مر بنا عندما قرأ بعض السلف هذه الآية في قصة أو في وصف جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه الأوصاف أوصاف للملك الذي أنزل هذا القرآن الذي نزل به. أفيزعم المرجئة والمبتدعة أن إيمانهم مثل إيمان جبريل الذي وصفه الله بأنه مطاع ثم أمين وبأنه رسول كريم وبأنه ذو قوة عند العرش وبأنه مكين ويقولون إن إيماننا مثل إيمان جبريل؟ لا شك أن هذا قول على الله تعالى بلا علم، بل من الناس من يكون في إيمانه ضعف، ومنهم من هو متوسط الإيمان، ومنهم من هو قوي الإيمان، ومنهم من هو مضمحل الإيمان من آثار السيئات والذنوب والعياذ بالله. في الأثر الذي مر بنا في قصة هذه المغنية أيضا شبيهة بقصة اليهود، هذه التي تضرب بالدف وتغني، لا معلوم أنها مؤمنة يعني بالاسم، ولكن أين الفرق بينها وبين مريم بنت عمران التي وصفها الله تعالى بأنها وصفها بالصفات التي مدحها بها في قوله اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ أين الفرق كبير؟ من يدعي أن هذه المغنية المطربة التي تضرب بهذا الدف مثل هذه البتول التي وصف الله بأنها صديقة وأمرها بهذه الأوامر ونزهها لقوله تعالى وإني استجاب دعوة أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إلى آخر الآيات. أين الفرق؟ لا شك أن هذا أن الذين يسوون أهل المعاصي بمثل هؤلاء أنهم في ضلال بعيد. في الأثر الذي مر بنا في آخر الزمان أنهم يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وما فيهم مؤمن مع كونهم في المسجد ومع كونهم يقرؤون القرآن، ولكن لا يجاوز الإيمان حناجرهم أي لا يصل إلى قلوبهم، لم يكن فيهم مؤمن. أليس ذلك دليل على أنه يفقد الإيمان من بعض من ينتسب إليه وينتمي إليه بسبب بدع أحدثوها كبدع الخوارج ونحوها، أو بسبب معاص ارتكبوها لم يؤثر الإيمان فيهم ولم يؤثر القرآن فيهم فكانوا بذلك كغير المؤمنين؟ فمثل هؤلاء أين يكونون من المؤمنين؟ دليل على أن المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كبيرا، وكذلك أيضا أن الإيمان يفقد من أهله في وقت قصير. ورد في حديث الفتن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. العرض واحد العروض معناه أنه يتنازل عن الإيمان أو عن الطاعة مقابل منفعة دنيوية أو مصلحة دنيوية كتعظيمه مثلا للكفار واحترامه لهم وتنزله على رغبات المبتدعة وموافقته لما يقولون ولو تسمى بأنه مؤمن فيخرج من الإيمان بكلمة أو بكلمات أو رجاء مصلحة يبذل ماء وجهه ويبذل دينه حتى يحصل على منفعة. لا شك أن هذا دليل على أن الإيمان قد يفقد في وقت من الأوقات. وكذلك في الحديث الذي أخبر أن الناس ينسبون رزق الله تعالى إلى غيره، مثل قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ورد في ذلك حديث مرفوع في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر مرة في الحديبية وقد مطروا تلك الليلة، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني الكواكب النجوم. هناك من يدعي قديما وحديثا أن لها تأثير، وأن النجم الفلاني هو الذي يثير السحب، وأنه هو الذي تنزل فيه الأمطار والسيول، وأنه يؤثر في الأجواء ونحوها، وأنه فيكون هذا الاعتقاد السيء والكلام المنكر سببا في قلة الإيمان أو إطلاق الكفر على أصحابه. فمثل هذه الأدلة يتبين منها أن الإنسان يقع في كلمة كفر وهو لا يشعر. مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبحت الكلمة مخرجة من الإيمان والعياذ بالله. فعلى هذا الإنسان يصير حذرا أن يتكلم بكلمة لا يدري ما مآلها. كذلك أيضا الأدلة التي في بيان المحبة وبيان الموالاة، وأنها وسيلة إلى كمال الإيمان، وأن تركها وسيلة إلى ضعف الإيمان، مثل قوله من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. في أثر عن ابن عباس أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم يقول ابن عباس وقد صارت موالاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فاستكمال الإيمان من أسبابه هذه الأمور، أن يحب العبد لله وأن يبغض الآخر لله، يحب من يحبهم الله ويبغض من يبغضهم الله، ويكون عطاؤه لمن يحبهم الله عطاؤه ونوله وتفضله وصدقته وتبرعاته على من يحبهم الله ويكون في سبيل الله، وكذلك منعه يمنع من يبغضهم الله تعالى ومن يكرههم ويمقتهم، وبذلك يستكمل الإيمان. ويحذر كذلك من المعاصي التي قد تكون شركا أو تكون وسيلة إلى الشرك. في المعاصي قد تصل إلى حد الكفر أو يكفر بها أو يوصف صاحبها بالكفر، كما أن الطاعات تكاثرها يكون سببا في قوة الإيمان. قد سمعنا الأثر أو الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على قاتل نفسه، وامتنع من الصلاة على الغال الذي غل خرزات من خرز اليهود لم تصبها المقاسم. وكذلك في حديث آخر أن أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عباءة أو شملة من المغنم قبل أن يقسم، فلما قتل شهيدا هنأوه وقالوا هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها من غنائم خيبر لتشتعل عليه نارا. شملة يعني مثل الرداء إلا أنها من الصوف يلتف بها، ذكر أنها تشتعل عليه حيث أنه أخذها قبل القسم. وكذلك هذا الذي أخذ خرزات غلها من خرز اليهود قد تكون من حديد أو نحوه، ومع ذلك لم يصلي عليه وعلل بأنه غل من الغنيمة وأخذ منها. لا شك أن هذا دليل على تعظيم هذه الذنوب وأثرها. وكذلك من الذنوب التعاليق ونحوها، مثل هذا الرجل الذي علق أو لبس حلقة في يده، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنها حلقة من حديد، ولكن كأنه يسأله ما السبب الذي لأجلها لبست هذه الحلقة، فأخبر بأنها تدفع الواهنة التي هي عرق يأخذ في الكف ويأخذ في اليد كلها، فكأنه يقول إنها تزيل هذه الآلام التي في يدي. حلقة حديد كيف يكون له تأثير أو نفع؟ فقال انزعها أو انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي رواية ما صليت عليك، دليل على أن هذا التعليق اليسير وصل به إلى هذا الحد الذي هو عدم الفلاح. وهكذا أيضا الذي حدث أن ولده أكل أكثر من الأكل وكاد أن يموت من التخمة، فلما ذكر له ذلك قال لو مات ما صليت عليه. لماذا؟ لأنه متسبب في قتل نفسه، لما أنه أكثر من الأكل حتى بشم، فلو مات كان قاتلا لنفسه، يقول ما أصلي عليه وهو ولده. دليل على أن هذه المعاصي تؤثر في الإنسان وتخرجه من الإيمان أو تخرجه من كمال الإيمان أو تسبب أنه لا يستحق أن يصلى عليه. وكذلك أيضا قصة حذيفة لما أنه قطع خيطا من يد إنسان وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا الخيط الذي أدخله في عضده يتقي به عذاب الحمى جعله شركا، وإن كان من الأصغر لكنه يؤدي بصاحبه إلى العذاب. فعلى كل حال المعاصي تؤثر على أهلها، فعلى المسلم أن يكون مبتعدا عنها حتى يكمل إيمانه ويحافظ عليها ويترك المعاصي ويبتعد عنها، وبذلك يكمل إيمانه. منقصات الإيمان إما أن تكون شركيات، وإما أن تكون من وسائل الشرك ولو من الأصغر، وإما أن تكون من المعاصي والمحرمات، فكلها تنقص الإيمان. وقد ذكر فيما مضى أمثلة كثيرة للمعاصي التي تنقص الإيمان أو تقدح بالتوحيد. فمر بنا مثلا التعاليق والرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق شيئا وكل إليه. فهذه تنقص التوحيد، ومتى نقص التوحيد نقص الإيمان. فلا بد أن يكون الإنسان متجنبا لها حتى يكمل بذلك إيمانه، ولا يكون فيه خلل ولا نقص. وكذلك من التعاليق لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، كحديث عمران في رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي رواية: ما صليت عليك، مما يدل على أنها تنقص التوحيد. حلقة، ذكرنا أن المعاصي منها ما يقرب إلى الشرك ووسائله، ومنها ما هو من المعاصي من كبائر الذنوب أو صغائرها. والكل بلا شك ينقص الإيمان أو يقدح في كماله، كما مر بنا كثيرا من الآثار التي تنهى عن المعاصي وعن المحرمات. فمتى استحضر المسلم إثم هذه المعاصي والمحرمات وتجنبها فإنه يسلم له إيمانه ويكمل، ومن وقع في شيء منها فعليه بالإقلاع والتوبة حتى يعود إليه كمال إيمانه. والآن نستمع إلى الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله: ثلاث من كن فيه فهو منافق: من حدث فكذب ووعد فأخلف وأؤتمن فخان، فمن كانت فيه خصلة منهن فهي خصلة من النفاق حتى يدعها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ فقال: نعم. قال: فقال: بالله فمنهم أنا. قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
عن منصور ويحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى وبهز قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. قال فقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال حسن وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد أن الحسن قال إن القوم لما رأوا هذا النفاق يعلو الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وسليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن عوف عن ابن المنبه قال أبو داود وقال أبو داود قال وهب آية من آية النفاق ومن أخلاق النفاق أن تكره الذم وتحب المدح. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن داود قال حدثني إبراهيم النخعي قال الأشعري لأن السارية قال قال الأشعري لأن السارية أحب إلي من أشرب الخمر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بآية المنافق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجذبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين فقيل له كيف ذاك يا رسول الله قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبو المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة ما المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله يعتبر المنافق بثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ثم قرأ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن إلى قوله بما كانوا يكذبون. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمارة يعني ابن عباد قال سمعت أبا عثمان يقول كان حذيفة يؤيس المنافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال المنافقين الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وكيف ذاك؟ قال قلنا وكيف ذاك يا أبا عبد الله؟ قال إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء أعلنوه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا الحسن قال كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلال السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن أبي عن ابن حرملة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بيننا وبين المنافقين شهود، العشاء والصبح لا يجمعونهما لا يجمعونهما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن العوام عن حماد عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا جرير عن ليث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا عكرمة بن عمر بن عمار قال حدثنا طيسلة بن علي قال رأيت عبد الله بن عمر في أصول الأراك يوم عرفة قال وبين يديه رجل من أهل العراق فقال يا ابن عمر ما المنافق؟ قال المنافق الذي إذا حدث كذب وإذا وعد لم ينجز وإذا أتمن لم يؤد وذنب بالليل وذنب بالنهار. قال يا ابن عمر ما فما المؤمن؟ قال الذي إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا أتمن أدى يأمن من أمسى بعقوبته من عارف أو منكر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال سمعت حماد بن زيد يقول قال أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجه مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه وما من النفاق إلا منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي النخري قال قال رجل اللهم أهلك المنافقين فقال حذيفة لو هلكوا ما انتقمتم ممن عذبكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول والله ما مضى مؤمن ولا تقي إلا يخاف النفاق وما منه إلا منافق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا لا قال الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين عن شيخ لهم لم يكن يسميه عن أبي وائل أنه دعي إلى وليمة فرأى لعابين فخرج، فقال سمعت ابن مسعود يقول الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال قال إبراهيم قال عبد الله النفاق ينبت، قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قلت من حدث؟ قال حماد قال شعبة، فأتيت حمادا فأقر به. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن الله وحدثنا عن الحسن عن ابن مسكين عن إبراهيم قال الغناء ينبت النفاق في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا طريف بن شهاب قال قلت للحسن إن أقواما يزعمون أن لا نفاق ولا يخافون النفاق، فقال الحسن والله لا نكون أعلم أني بني أم من النفاق حب إلي من طلاع الأرض ذهبا. قال أبو عبد الله لك طلاع الأرض ملؤها. قال أبو علي لك طلاع الأرض مثلها ملؤها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عن جميع بن عمير أو ابن سعيد عن خاله أبي بردة بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى فأدخل يده في الطعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف، فقال ليس منا من غشنا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من ادعى إلى غير نسبه أو ترك شيئا من نسبه وإن صغر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا حبيب عن يعني ابن شاهد عن ميمون بن مهران عن أبي عدي الكندي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أننا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ لا تنتي. قال ما علمت عن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا زيد بن ثابت أما علمت أننا كنا نقرأ فيما كنا نقرأ لا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر. قال بلى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود قال شعبة عن أبي بلد قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة بن عثال أو ثالث أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا بي إلى حائط بني فلان فمروا أن يغتسل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الإسلام فأسلمت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل فاغتسلت بماء وسدر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن عثال حين أسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين. قال حدثنا أبو عبد الله أنه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال سمعته يقول في الذي يسلم يبدأ بالغسل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثالة سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال له ذلك 3 مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بثمامة وانطلق به إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آخر كتاب الإيمان لأبي عبد الله رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 بابا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قالوا يا رسول الله من المؤمن قال من أمنه الناس قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجل قلبه قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل عليه السلام صدق قال فعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل ذلك جبريل أتاكم معلمكم دينكم قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن واحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم
هذه الآثار والأحاديث فيها ما يتعلق بتكميل الإيمان وفيها ما يتعلق بنواقص الإيمان ونواقض الإيمان والقصد منها كلها أن المؤمن يحافظ على الطاعات كلها حتى يكمل إيمانه ويبتعد عن المعاصي كلها حتى لا ينقص إيمانه ضد الإيمان الكفر أو النفاق كلها تضاد الإيمان ولكن الكفر علني والنفاق خفي ولأجل ذلك وردت الأدلة في خصال المنافق ورد في القرآن خصال كثيرة يحذر الله تعالى منها ويذكر أنها من خصال المنافقين لأن المنافقين يظهرون أنهم مؤمنون وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين كما حكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون شهادتهم بألسنتهم لا بقلوبهم ذكر الله أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وأنهم كما ذكر الله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني تصديقا جازما، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فجعلوا المؤمنين سفهاء، يعني الذين صدقوا في إيمانهم. فالإيمان هو التصديق الجازم والأعمال التي تكمل ذلك التصديق وتكون علامة عليه، والنفاق هو الكفر الظاهر أو الكفر الباطن. الكفر الظاهر هو الكفر بالله، والكفر الباطن هو النفاق. فليس هنا إلا مؤمن أو كافر، والكافر قسمان، معلن ومسر. فالمعلنون كفار، كفرهم ظاهر يعرف المسلمون عداوتهم فيحذرونهم ويستعدون لهم، ولكن المنافقون فيما بين المؤمنين لا يتفطن لهم إلا من عرفهم بسيماهم أو عرفهم بأخلاقهم. ولما كان كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باب خصالهم، فذكر منهم لهم أربع خصال أو خمس، يعني أن هذه من علاماتهم. إذا حدث كذب، كما قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهذه ميزة لهم ظاهرة، وهو أنهم يكذبون على الله وعلى رسوله، وذلك لأنهم يريدون أن يستروا على أنفسهم، حيث أنهم فيما بين المؤمنين ولكنهم في الباطن مع الكافرين. وعذرهم كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا من أعذارهم، يقولون نخشى الدوائر، يمكن أن تدور الدائرة للكفار فنكون معهم. وذكر الله أيضا ذلك عنهم بقوله الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. إذا انتصر المؤمنون قالوا نحن معكم وفيما بينكم، أعطونا من الغنائم وأشركونا. وإذا انتصر الكفار قالوا نحن معكم، ألم نكن معكم في الباطن، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ذكر الله أيضا أن من خصالهم التخليل والإرجاف، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. هذه من علاماتهم الإرجاف والتخليل، وهو أنهم يخوفون المؤمنين ويلقون في قلوبهم الرعب، فيقولون ما أنتم وما عددكم، عدوكم أكثر منكم وعدوكم أقوى منكم ولا حيلة لكم فيه، لا تسلموا أنفسكم، إذا برزتم فإنكم سوف تلقون بأيديكم إلى التهلكة وتقتلون أنفسكم وتعرضون أنفسكم وأموالكم للاستباحة وما أشبه ذلك. فهذا هو الأرجاف ونحو ذلك. والحاصل أن هذا من خصالهم، وهو أنهم يكذبون، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. قد ذكر الله تعالى الخلف عنهم في الآية التي سمعنا، وهي قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المؤمنين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا بما آتاهم الله به، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالحاصل أن هذا من خصالهم، وهو خلف الوعد، سواء كان الوعد مع الله تعالى أو مع المؤمنين. وعدوا فأخلفوا، والله تعالى قد أكد الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوفاء بالوعد. الخصلة الثالثة الخيانة، وإذا ائتمن خان الأمانات هي الودائع والأسرار، فالذي يفشي الأسرار مع كونها أمانة يعتبر من الخائنين، فيه خصلة من خصال المنافقين. والذي يخون الودائع أو يجحدها يعتبر فيه خصلة من خصال المنافقين، ألا وهي الخيانة. الخصلة الرابعة الغدر، وإذا عاهد غدر. والله تعالى قد أكد الوفاء بالعاهد، قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال تعالى: وبعهد الله أوفوا، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالعهد هو المعاهدة التي هي تعهد الإنسان بأمر من الأمور فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوفاء بالوعد وبالعهد، وبعهد الله أوفوا، ويبين أن الغدر يعتبر من الخيانة ومن علامات النفاق.